بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، الآن مع الشيخ خالد في قراءة حديث من صحيح مسلم، ثم ما يتيسر من الوقفات بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا سمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلنصلي عليه. وعندما نقرأ قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نجد هذا الشرف والفخر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليه وملائكته الكرام. وقد نغفل عن أننا بإمكاننا أن ننال هذا الشرف بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلينا صلاة واحدة صلى الله علينا بها عشرة، ولا شك أن هذا شرف عظيم نغفل عنه. وورد أيضا: رغم أنف امرئ أو رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. واليوم سألني أحد الأخوة: هل في يوم الجمعة الأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن؟ فتدارست الأمر، هذا كله بعد العصر اليوم، مع أحد طلاب العلم، فوجدت أن المسألة على قولين. بعض العلماء يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لخصوصيتها تفضل على قراءة القرآن، لأنها من عبادة الوقت مع فضل قراءة القرآن. والقول الآخر أن الإنسان يجمع بينهما، وهذا في الحقيقة هو أنا أقول الأرجح من وجه، لأنه لا يمكن أن نضيق الوقت من صباح الجمعة أو حتى من ليلة الجمعة إلى المغرب عن أن تجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تقرأ القرآن. يعني هل فعلا سيبقى الإنسان من ليلة الجمعة على يوم الجمعة كله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أيهما الأولى؟ اجمع بينهما، فاقرأ بعض الوقت وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أجر عظيم، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة في كل وقت، ولكن في يوم الجمعة لها ميزة وخصوصية. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث أيها الأخوة مع قصر لفظه عظيم جدا، وسأجتهد بإذن الله للوقوف مع دلالاته العلمية الفقهية والدعوية والتدبرية، لأن حتى الحديث يتدبر، والدلالات والإرشادات حسب ما تيسر من الوقت. هذا الحديث كما سيأتي ورد بألفاظ متعددة وكلها عن ابن عمر رضي الله تعالى وكلها أوردها مسلم في صحيحه، وقد أوردها مسلم في كتاب الإيمان، وكذلك فعل المنذري في كتاب الإيمان، بل إن البخاري رحمه الله لعظم هذا الحديث افتتح به أيضا كتاب الإيمان في صحيحه. وهنا يرد سؤال أن الحديث كله في الإسلام، أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج، هذا الإسلام، بينما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما نعلم. فلماذا افتتح هؤلاء العلماء أو جعلها الإمام مسلم وكذلك الإمام البخاري مع عنايتهم الدقيقة بالتأليف والتصنيف والتبويب في كتاب الإيمان؟ هذا يذكرنا بقاعدة أكررها دائما لأهمية أن ترسخ في أذهاننا، أنه إذا ورد الإسلام وحده فإنه يشمل الإسلام والإيمان، أو إذا ورد الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام والإيمان، أما إذا ورد الإسلام والإيمان في سياق واحد فإن الإسلام له معنى والإيمان له معنى. ولذلك القاعدة التي يقولها العلماء أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا ورد اجتمع لفظ الإيمان والإسلام في سياق واحد فمعنى كل واحد له معنى، وإذا افترقا أي ذكر أحدهما دون الآخر فإنه يشمل الآخر. ويقول العلماء هذا مثل الفقير والمسكين، لو تسأل يأتي شخص ما تقول فلان جاء لي وهو يسأل، فيقول لك صاحب أنه فقير فقط ويسكت، فهو يقصد أنه فقير ومسكين، يعني فقير ومسكين. وإذا جاءك شخصان وسألت شخص عنهم قل جاءني فلان وفلان، قال لك فلان فقير وفلان مسكين، هنا اختلف، فالفقير أشد حاجة من المسكين، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية. فهذا معنى قول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين يعني الإسلام والإيمان إذا أفرد دخل فيه الآخر، إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل الذي ذكرته لكم. هذه معاني دقيقة علمية مهمة، مثل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالآن فرق بين الإسلام والإيمان. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أعطه، فما علمت إلا أنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، وكررها مرارا، لأن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام وأعلى منهما درجة الإحسان كما مر معنا في الدرس الماضي في درس التدبر. أقول هنا أورده العلماء في باب الإيمان مع أنه لفظه هو ظاهر الإسلام، لأنه يشمل الإيمان والإسلام، فالشهادة التي هما من الإسلام هي أيضا تقتضي الإيمان. هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة، هذا اللفظ اللي قرأه الشيخ خالد وهو الذي معنا اليوم وهو الذي في كتاب المنذري، ولكن الإمام مسلم، ومهم هذه الألفاظ لأننا سنحيل عليها في شرح الحديث. في الرواية الثانية، بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله وأن يكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هنا قدم الحج. وفي رواية ثالثة، وكل هذه الروايات صحيحة في مسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أيضا قدم الحج هنا. وفي الرواية الرابعة: أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبالمناسبة كل هذه الأحاديث وردت عن عبد الله بن عمر، ألا تغزو، أي ألا تشارك في الغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. ومثل هذا الاختلاف في التقديم والتأخير، الحدث في التقديم مرة يقدم الحج ومرة يقدم رمضان الصيام، أنه لا يضر من حيث المعنى، ولكن سيأتي له بإذن الله بيان متى يضر إذا روي بالمعنى، لأن بعض العلماء وبعض الرواة قد يرويه بالمعنى. يضر إذا كان هناك اختلاف تضاد، لو كان الحديث مخرجه واحدا وليس حديثه، إنما هو حديث واحد وراويه واحد ومخرجه واحد، ثم حدث اختلاف، هنا يقع الإشكال، وهنا يأتي دور مراعاة الجمع، وهذه مسألة دقيقة لا أفصل فيها كثيرا، وهي تبين أن أحيانا بعض الرواة يختصر، وبعض الرواة فات عليه ربما لفظة دون لفظة، وبعض الرواة ربما رواه بالمعنى أو بتصرف، والله أعلم. هذا الحديث أحبتي أصل وركن من أركان الإسلام، هذا الصحيح، بل هو أصل أركان الإسلام الخمسة. قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه الاعتماد. ثم ذكر كلاما طويلا، وذكر العلماء أن هذا الحديث هو الذي بني عليه عماد الدين وأركان الإسلام، وبين العلماء أن الأركان هي التي يقوم عليها البناء، بينما الأمور الأخرى قد تكون مكملة. لنأخذ مثال واحد من خلال الرؤية، المسجد هذا الذي نحن فيه، المسجد هذا يقوم على هذه الأعمدة، بمعنى أنه لو أزيل جدار من هذه الجدران ما سقط المسجد، لأنه أصلا بدأ بالأعمدة قبل أجل، فهو قائم ثم أتي بالجدران، فنقول هذه الجدر مكملة، لكن هذه الأعمدة لو سقط ربما واحد منها لاختل البناء، وربما سقط البناء. ويضربون مثالا أوضح، قالوا بأعمدة الخيمة وأطنابها، فإذا سقطت الأعمدة سقطت الخيمة، أما الأطناب فإنه لو انفك طنب أو إثنين أو ثلاثة ما تسقط الخيمة، إنما يختل البناء. وفرق قالوا بين اختلال البناء وبين سقوطها، فلذلك هنا أيضا قال: وعموده الصلاة، وهي العمود الرئيس كالعمود في الخيمة. هذا سيترتب، هذا الكلام الذي أذكره هي مقدمات لأحكام عظيمة بإذن الله سأذكرها في خلال شرح هذا الحديث. فقال العلماء: إذا زالت هذه الخمسة زال الإسلام بالكلية. إذا زالت هذه الخمسة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، زال الإسلام، أصبح المرء كافر. طيب لو زال بعضها يختلف، أما إذا زالت الشهادتان فلا خلاف أن الإنسان لا يسلم إلا بالشهادتين، لو أن الإنسان لم يتشهد كان كافرا وبدأ يصلي ويصوم ولكنه لم يتشهد الشهادة، أي لم ينوي دخول الإسلام، مجرد صلى عاد، ما ينفعه. فهذا إجماع أن الأصل هما الشهادتان، وهما بوابة الإسلام، سبحان الله، هما بوابة الدخول في الإسلام، وهنا لفتة أخرى هما الخاتمة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو يدخل الإسلام بشهادتين ويخرج من الحياة الدنيا مقبلا على الآخرة بالشهادتين. وإن كان فقط تقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مرة أخرى تشمل محمد رسول الله، لأن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تؤمن بالله، والله جل وعلا هو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لابد أن تؤمن بذلك، فهي إذن الشهادتان بداية ونهاية، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما ورد في الحديث الصحيح. أما الصلاة كما سيأتي بإذن الله فسيأتي الحديث فيها، وأن القول الراجح أنه أيضا من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر، وسأفصل بعد قليل بهذا بإذن الله. أما الزكاة والصيام والحج فعلى خلاف أيضا عند العلماء، ولكن القول الراجح أن من تركهما لا جحدا إنما تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر، ولكن يكون ارتكب إثما عظيما، أقول على الراجح. وفي كل نقطة سأقف وكل مسألة معها بتفصيلها بإذن الله. هنا إذن نصل في هذا الجانب أن الشهادتين احتج أبو بكر رضي الله عنه أنه من فرق بين الصلاة والزكاة وقاتل القوم الذين ارتدوا ومنعوا أداء الزكاة في ذلك. هنا قلت لكم اختلف العلماء، بعض العلماء، وهذا لاحظوا قول قوي جدا، لا نستور أنه ضعيف لكن قلت مرجوح، وفرق بين الضعيف والمرجوح. ذهبت طائفة من السلف أن من ترك واحدا من هذه الأركان الخمسة، شهادتان، صلاة، صيام، الزكاة، الحج، عمدا بدون عذر فقد خرج من الإسلام. أحيانا يتضح قوة القول بمن قال به، قال بذلك جماعة من السلف منهم سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وطائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية، أن من ترك واحدة حتى لو تهاونا وكسلا، أما كلهم يجمعون أن من تركها جحدا فأنه يكفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أفرق حتى لأن سأعيد عليها، ما الفرق بين التهاون والكسل وبين الجحد؟ الفرق أيها الأخوة بين التهاون الجحد، واحد يقول لا أنا أصلا ليست من الإسلام وليست واجبة ولا يلزم، هذا جحد. فإذا لم يكن له عذر يعني بمعارض الأهلية بالإجماع يكفر. أما التهاون والكسل يقول أحد أنا أعلم والله أن الزكاة واجبة لكن نفسي ما طاعتني، والأعلم أنها واجبة، أعلم أن الصوم واجب لكن ما استطعت، يعني أضعف طبعا، ليس ما استطاع أنه لا يقدر على الصوم، لا يعني ما استطاع أن يغالب هواه، فهذا تهاون وكسل. فأذكر قصة، كنت في المغرب قبل سنتين أو ثلاث، فجاءني شاب في الثانوي حافظ كتاب الله، وقال إن زميلا له ناقشه، وقال له أليس الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق؟ قلت بلى كما في الحديث بعثت لأكمل مكارم الأخلاق. قال أنا أخلاقي عالية فإن ذاك لا يلزم أن أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا. يقول حاولت أن أناقشه بالأدلة ما استطعت، فأعطيت دليل واحد فقط، قلت هل هو فعلا يقوم يقول الإسلام جاء يتمم مكارم الأخلاق، هو يرى الآن أنه على خلق عظيم؟ قال نعم، يقول أنا متمم مكارم الأخلاق بدون صلاة بدون زكاة بدون صيام. قلت اسأله، قل له لو أنك عصيت والدك هل هذا من الأخلاق وإلا لا؟ قال لا، يقول هذا نقص في الأخلاق. قلت هو الآن عصى الله، الله أمر بالصلاة والزكاة والصيام، هذا تنزل بالنقاش، فهو لم يتمم مكارم الأخلاق. فقال الآن وجدتها وجدتها، فرح بهذه الحجة. إذن هناك من يجحد، خذ مثال الخمر مثلا، قد يقول إنسان أنا لا أشرب الخمر لكن ما في شيء ليس حرام، هذا كافر مرتد لأنه أنكر تحريم الخمر الثابت بالنصوص الشرعية. وآخر يشرب الخمر ويقول أنا أعرف أن الخمر حرام لكن غلبتني شهوتي، هذا لا يكفر. فتصور الأول ما يشرب الخمر لكن قال أنا ما أشربه لأنه يؤثر على العقل لا لأنه، فأنا لا أرى أنه حرام، لماذا حرام؟ هذا يكفر. بينما الآخر يشرب الخمر نسأل الله السلامة، ارتكب كبيرة من الكبائر ويقام عليه الحد لكن لا يكفر. إذن هذه مسائل دقيقة في فهم بعض، قلت لكم بعض السلف الذي أشرت إليهم كسعيد بن جبير وأيضا ونافع وغيرهم يرون أن من ترك واحدا منها ولو تهاونا وكسلا فإنه يكفر، لكن القول الراجح وهو الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر بالإجماع، يعني من لم يجحد إلا ترك الشهادتين، والصلاة على خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون كما سيأتي الآن وسيأتي الأدلة بإذن الله لذلك يرون، وهو قول الجمهور، المتقدمون من السلف يرون أنه يكفر تارك الصلاة بالكلية، يكفر ولو كان تهاوناً وكسلاً. ومن المتأخرين من يقول لا، تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يكفر، وإنما يكون ارتكب مكفر من المكفرات. هنا أيضاً حتى ما نتعدى هذه المسألة، إذا انتهينا من الشهادتين أن من لم يتشهد فإنه في الصحيح ما دخل في الإسلام. الصلاة قلت لكم في خلاف قول السلف، وهو القول القوي في هذه المسألة، أنهم يرون أن من ترك الصلاة بالكلية كفر حتى لو تهاونا وكسلا. أقول هذا لأنه مع كل أسف شاع عند كثير من الناس لا يصلي، يقول أنا أعرف أنه واجب لكن لا أصلي. وورد في ذلك أحاديث كما في حديث جابر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث صحيح. وكذلك حديث بريدة وثوبان وأنس، وكذلك خرج محمد بن نصر حديث مهم جدا، ربما كثير منا لأول مرة يسمع هذا الحديث، الأول نسمعه كثيرا من الخطباء والعلماء والوعاظ. هذا حديث لا تترك الصلاة متعمدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. لم يفصل جحد أو تهاون، لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. لأن أيها الأخوة سيترتب على ذلك الآن أحكام سأبينها إن شاء الله وأشير إليها. حديث معاذ رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة. طيب إذا سقط العمود في الخيمة هل تبقى الخيمة؟ لا يمكن، فالدليل أنه يسقط الإسلام. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه، لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام، نفي كاملا لمن ترك الصلاة. وكذلك قال سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب، من تركها فقد كفر. وكذلك قال عبد الله بن شقيق، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. وقال أيوب السختياني، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم، وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث. لكن بعض المتأخرين يقولون إن من تركها، لاحظ لما أقول متأخرين مقصود، وحتى قال بذلك بعض المتقدمين، أن من تركها تهاونا وليس جحدا فإنه لا يكفر. والقول الراجح أيها الأحبة أنه يكفر. هنا مسألة، الذين قالوا إنه يكفر والذين قالوا لا يكفر كلهم مجمعون على قتله. الذين قالوا إن من تركها تهاونا وكسلا لا يكفر لكنه يقتل يقولون، والذين قالوا إن من جحدها عفوا من تركها أنه يكفر قالوا أيضا يقتل لكن ردة. فالأولون يقولون يقتل تعزيرا، والآخرون يقولون يقتل ردة. الفرق بينهما أن من يقتل تعزيرا يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، ومن يقولون أنه يقتل ردة فلا يورث، فهو كافر ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل أنه في الحياة تطلق زوجته ولا يرث من أبيه ولا من أقاربه ويقام عليه الحد. لكن قد يكون يقول الإنسان، نحن في بلد لا يقام عليه الحد كما هو في واقع بلاد المسلمين، لو تقدم شكوى أن فلان لا يصلي لا يقتل إلا نادرا. أنا أتكلم عن الحالات النادرة، لكن الإنسان ينظر في قضايا الأخرى كالزواج والطلاق وغيره، وهذه مسائل عظيمة. وأنبه إلى ملحظ حتى أكمل في موضوع الصلاة. أحياناً تقدم جنازة، وقد حدث هذا في بعض المساجد، فيأتي شخص ويعرف أن هذا الشخص لا يصلي إطلاقاً، أهله يقدمونه على أنه في عموم المسلمين، وقد لا يعلمون أنه يترك الصلاة. فيأتي شخص ويقول الناس لا تصلوا عليه فهو تارك للصلاة. الحقيقة في هذا فتنة وحدث خلاف. لا، كل ما في الأمر يا أخي الكريم، إذا قدم إنسان وأنت تعلم أنه لا يصلي لا تصلي عليه، ولا يلزمك أن تخبر، لأن الإخبار فيه إشكال. قد يقول واحد ما الدليل؟ الدليل طبعا وجود خلاف العلماء، أولا أن بعضهم يكفر وبعضهم لا يكفره كما أخذنا، وهو قوال مهمة. الثاني لما يترتب على ذلك من فتن. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء المنافقين، أخبر حذيفة لاحظوا فقط بأسماء المنافقين رضي الله عنه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فلما يقدم منافق، من الذي يعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يعرفه؟ حذيفة. فإذا قدم منافق للصلاة ماذا يفعل حذيفة؟ يخرج ولا يخبر أحد. فحتى عمر وهو الخليفة إذا التفت ورأى حذيفة قد خرج قال صلوا على صاحبكم وخرج، مع أنه الخليفة، ما قال لا تصلوا عليه فإن حذيفة قد خرج وما خرج إلا لأنه منافق. لا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وحذيفة يعلم أن هذا الذي قدم للصلاة منافق لا يصلى عليه لا يخبر، فمراعاة، لأن ظاهره الإسلام كما تعلمون، المنافقون ظاهرهم الإسلام، يصلون ويصومون أو يصلون بعض الصلوات كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة. فلذلك أنا أقول أحيانا تحدث بعض الإشكالات لا ينتبه لها، والمفاسد العظيمة. أما لو كان العدد محدود وليس هناك فتنة والرجل موثوق ومعلوم وهو يعلم يقينا بأنه لا يصلي لا سرا ولا علانية، لأنه قد يصلي سرا أحيانا، صح قد ما تراه في المسجد، قد لا ترى أنت أنه يصلي لكن يصلي سرا، هذه مسائل لا نعلم عنها. فلست ما دام ظاهره الإسلام ولم يجاهر بالكفر فدعه. بقيت مسألة حتى أتعدى هذه المسألة وهي عظيمة جدا. طيب، ما هو الحد الذي نقول إن الإنسان على القول الراجح أن من ترك الصلاة فقد كفر؟ قال العلماء هو تركها بالكلية. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فيتجرى عليه أحكام الإسلام، والدليل على ذلك المنافقين، فالمنافقون يصلون أحيانا ويتركون أحيانا فتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. لكن هناك قول آخر وهو عظيم هذا القول. هذا القول قال به بعض العلماء، وممن قال به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكثير من الناس يغفل عن هذا القول وهو مخيف، بيان عظم الصلاة طبعا، وتعرفون الشيخ في علمه ومكانته ومنزلته. وأنا أذكر القول مع أني بيّنت الراجح في المسألة. قال من ترك فرضا واحدا، الشيخ عبد العزيز بن باز، عالما متعمدا بدون عذر حتى خرج وقتها فقد كفر. قد تقولون كيف الآن مع كل أسف بعض الناس عندما يريد أن ينام الدوام الساعة 7:30 الآن الصلاة قبل الخامسة ويخرج بعد الخامسة الوقت بقليل، يقول صعب أنا لو قمت أصلي الفجر بالوقت ما جاني النوم، فيركب الساعة على الساعة 7 كتوقيت الرياض الآن، لأن يختلف الأوقات، وهو عالم ومتعمد يعلم أن الصلاة واجبة ليس له عذر، ويقول أنا لن أقوم، بل يقول لو ربما أيقظه أهله بعد الأذان لغضب، وربما يستيقظ هو ثم يعود ينام ويقوم يصلي الساعة 7. يقول الشيخ عبد العزيز هذا خرج من الإسلام، عليه أن يتوب ويتشهد، مما يبين عظم قدر الصلاة. ولذلك أبو محمد بن نصر المروزي له كتاب عظيم جدا ورسالة تعظيم قدر الصلاة، لأن البعض يتساهل فيها مع أولاده مع أبنائه. يا أحبة، الدليل على نوع من التساهل، دعونا نتحدث بواقعنا. الآن انظر صلاة الفجر كم الذين يصلون، تختلف المساجد لكن العدد قليل مهما كان، وبالذات في صفوف الأبناء. انظر الساعة 7 أو 6:30 إذا خرجوا من بيوتهم، تكتشف أن هذه البيوت مليئة بالشباب، مليئة بالأولاد، خرجوا للجامعات للمدارس للدوام، أين هم من الصلاة؟ الحقيقة بعض الآباء يتحمل المسؤولية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. تريدون أن نبين الفرق بين المسألتين؟ وكل منا يحاسب نفسه. إذا وجاء للبيت وجد الابن ما صلى، قد يوقظه لكن قد لا يغضب. لكن يا ويل الابن لو جاء الأب ووجد ما خرج للدراسة، لو جاء ووجد الابن قالت له وزوجته إني أوقظت الابن ولا قام للدراسة، ستقوم الدنيا ولا تقعد عند بعض الآباء. طيب أين هذا الغضب في حق الصلاة؟ لا إشكال أنك تغضب من أجل أن يغاب عن الدراسة، لا نريد أن يغاب أبناؤنا عن الدراسة ولا عن العمل ولا نربي، لكن أين هذا الغضب بالنسبة للصلاة؟ لماذا عندنا هذا الغضب وهذا القدرة وربما يقاطع ابنه وربما يعاقبه لأنه ما درس اليوم بدون عذر طبعا، وإذا غاب عن الصلاة لا يعاقبه؟ والله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، لأن بعض الناس يراعي أبناءه بالرزق. ولك أثنى الله على أبينا إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. تعظيم قدر الصلاة من الصغر في أبنائنا عظيم جدا، أن نبين لهم خطر. وهذه الأقوال التي ذكرت لكم وقلت لكم خلاصة هذه الأقوال أن القول الراجح أن من ترك أغلى من صلى من ترك بالكلية هو الذي يكفر، أما من صلى أغلب الصلوات قالوا فالقول الراجح أنه لا يكفر ظاهرا، نحن نتكلم ظاهرا، أما ما بينه وبين الله فهذا شيء آخر. فلنعنى بقضية الصلاة وخطورة هذا الأمر مع إجماع العلماء. هذا في لفتة عجيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ترك الصلاة تهاون أو كسل أو استحلال أنه كافر خارج من الإسلام بالكلية. طبعا له لفتة عجيبة، يقول الآن تارك الصلاة إذا عرض على السيف إن تاب ورجع ما يقتل، ما يقتل، لكن بعضهم يصر ويقول أنا لن أصلي، ثم نقول لا إنه يقتل تعزيرا. قال ما يمكن يكون تعزيرا، لا يمكن عاقل يعرض على السيف ويقال له إما تصلي ولا قتلناك يقول اقتلوني وهو مقر بالصلاة، مستحيل، إلا أنه جاحد لها، أنه معاند، أنه كافر. وهذا معنى عميق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال موضوع الصلاة عظيم والوقت لا يسعفنا في التفاصيل، لكن أحببت أن أبين الواقع وتساهل الناس الآن في موضوع الصلاة وتأخيرها عن وقتها. ينامون عن صلاة العصر، ينامون عن صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني من ترك حتى يخرج وقتها صلاة العصر. وهذا مما استدل به من يرى خروج لو وقت واحد، ولكن العلماء يقولون حبوط العمل لا يعني الخروج من الإسلام، لأنه يحبط عمله ويذهب أجره ولا يخرج من الإسلام، لقوله تعالى لا تجهرونه يا أيها الذين ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فالجهر بالقول قالوا قد يحبط العمل لكنه لا يخرج من الإسلام، وهذا نعم من الفقه الذي ذكره العلماء رحمه الله. فلنحرص على موضوع الصلاة وأن ننتبع عندما نريد أن نزوج بناتنا أو حتى أن نزوج أبناءنا، نختار لهم المرأة التي تصلي. لكن الواقع الآن في تساهل، وكم تأتينا والله من الأحداث. ومعلش اسمحوا لي أيها الأحبة، هداهم الله بعض الشباب إذا أراد يتزوج ويعرف أن أبو البنت وهو يريد هذه الفتاة رجل صالح، يبدأ يصلي ويمكن من أول من يأتي للمسجد، صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام، وبعد ما أخذ الفتاة فترة يفاجئون أنه لا يصلي إلا أحياناً، ينام عن الصلاة. فلما تسأل تكتشف أن هذه حالة من قبل، بس فترة من الفترات، لأنه يعرف أن والد الفتاة ثلاثة الآن. والإشكال أيضاً أن أهله يدلسه، أن أهله يغشون في هذا الأمر، لا يعلمون بحال. وهذه مسألة أخرى في الغش مع كل أسف في الأبناء وفي البنات، ولهذا تعرض علي قضايا كثيرة أتعجب، وفيها غش من أهل البنت أو غش من أهل البلد وعدم الإخبار، وهذا لا يجوز، ومن غش فليس منا. لكن علينا نحن أن نتحرى لأبنائنا وبناتنا، أصلح الله الجميع. قال: وإيتاء الزكاة، أي إعطائها لمستحقيها وصرفها في مصارفها. وخلاصة الأمر: هل ترك الزكاة يعني عدم إعطاء الزكاة، اتفقنا على أن كل واحدة من الأركان الخمسة تركها جحدا كفر لا إشكال فيه ويقتل ردة، لكن لو إنسان قال أنا أقر بالزكاة وأعرف أنها واجبة وأن الله أمر بها، لكن حبه للدنيا، وهذا مع كل أسف موضوع أيضا الزكاة كلام آخر ربما أشير إليه بعد قليل بعد أن أبين الحكم، فهل يكفر أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى كفر من لم يؤد زكاة ماله. فعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم، وعن أحمد في رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. ثم ذكروا أدلة كثيرة على هذا الأمر، ولكن القول الراجح أن الزكاة من تركها وليس جحدا ليس كفر، وإنما هو من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك أدلة كثيرة تبين أنه ليس بكافر. ما هي أدلة الذين قالوا بكفره؟ قال: قتال مانع الزكاة وتسميتهم بالمرتدين، هذا أيضا فقه آخر. تعرفون قتال المرتدين، من هم المرتدون؟ هم الذين منعوا الزكاة. وقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدون صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، ويسمى قتال المرتدين في كتب التاريخ. فقال العلماء: ما دام الصحابة على أن اسم قتال المرتدين وهم منعوا الزكاة، إذن ترك الزكاة أو منع الزكاة كفر. لكن العلماء فرقوا، قالوا: الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين على نوعين، منهم مرتدون من أنكر النبي وآمن بمسيلمة أو الأسود العنسي، هذا كافر، أو جحد الزكاة، جحد الزكاة لاحظ. أما من تركها تهاوناً وكسلاً فهو في الحقيقة ليس بكافر. أما تسميته مرتد كما قال الإمام الشافعي أن من رجع عن الشيء فقد ارتد عنه، ولا يعني كفره. وهذا هو أخطر الأقوال في هذه المسألة، أن نقول أن الصحيح أن من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ليس كلهم من المرتدين، يعني الخارجين عن الإسلام، وإن سمي الجميع بالمرتدين إما لخروجه من الإسلام أو لنكوصه، من النكوص والرجوع لا يعني الخروج من الإسلام كما قال الإمام الشافعي. والإمام الشافعي رحمه الله من أعظم فقهاء الأمة، اشتهر بفقه، ثم استدل بدليل دقيق جدا، يقول: لما لو كان كفرا لو كان خروجا من الإسلام ما اختلف أبو بكر وعمر، لو كان خروجا من الإسلام ما اختلف أبو بكر وعمر في قتالهم. ثانيا، لو كان حتى أبو بكر يرى أنهم مرتدين ما قال هؤلاء كان لقال هؤلاء كافرون مرتدون خارج، لا، قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إلى آخره، فهو لم ينص على أنهم كفار. طيب، باقي الأدلة من الأدلة على أن تارك الزكاة هذه أحكام دقيقة ليس بكافر، ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أو بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. لاحظوا فقه الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ما أدى الزكاة وتصفح له صفائح من النار ويعذب، لكن في النهاية بعد أن يعاقب 50,000 سنة يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار، ولو كان كافرا ما رأى سبيله إلى الجنة. الدليل الثاني حديث بهز بن حكيم وقد حسنه الألباني والأرناؤوط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحديث يقول: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها من أدى الزكاة، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله. لاحظوا الفقه العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى الزكاة يقصد الأجر له أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. يعني إذا كان زكاة 1000 ريال يؤخذ منها 2000، إذا كانت 100,000 عقوبة له يؤخذ منه 200,000، إذا كان عليه 100 ناقة يؤخذ 200 ناقة. أين وجه الاستدلال؟ هذا حديث بهز بن حكيم، وكما قلت حسنه الألباني والأرناؤوط رحمهم الله. قالوا: لو كان مرتدا لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل ماله، لأن المرتد يؤخذ ماله كله ويضم لبيت مال المسلمين، ولكن دليل على أنه ليس مرتدا لا يؤخذ منه إلا الزكاة ومضاعفة عقوبة له. ولو كان مرتدا أي كافرا كما يقول البعض لأخذ النبي كل ماله، فالمرتد يؤخذ ماله كله لبيت مال المسلمين، وهذا دليل من هذا الفقه. ثم أيضا في حديث: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا حديث صحيح. قالوا: الدليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه كافر، فقط أنبه بهذا الكلام. فخلاصة الأمر أن جمهور العلماء يرون أن من منع الزكاة تهاونا وكسلا فإنه في الحقيقة لا يكفر، لكنه ارتكب إثما عظيما، وبخاصة في الحديث الذي مر معنا في حديث أبي هريرة: تصفح له صحائف من نار وتكوى به جنبه وجنبه ويمين وظهره، كما بين الله جل وعلا. وفي الوقت نفسه أيضا 50,000 سنة. الإشكال إشكال الآخر، كيف بعض الناس هداهم الله يخرجون الزكاة، لكن فيها إشكالات كثيرة. من الإشكالات أنه ما يدقق في الزكاة، قد يكون الواجب عليه مثلا 100,000، يخرج 20,000 30,000 40,000 ويتصور أنه أخرج الزكاة، وهذا حقيقة ما أخرج الزكاة، ما أخرجها كامل ولو نقص ريالا واحدا. ثانيا، من الأخطاء الموجودة الآن أن بعض الناس الآن وجبت الزكاة عليه اليوم أو بعد أيام، يؤخرها رمضان، لا يجوز تأخير الزكاة. الزكاة متى ما حلت تخرج فورا وتعطى لأصحابها، أما التقديم يجوز أن تقدمها إلى سنة أو سنتين. لو جاءك إنسان الآن وقال: أنا محتاج، وأنت تقول: والله أخرج زكاة مالي ما عندي شيء، لكن تعرف الحمد لله أن عندك خير، أنت تعرف أن كل سنة تخرج لك 10,000 20,000، يجوز أن تقدم أي تعطيه وتحسبها من الزكاة القادمة، وتفاعل بإذن الله أن ينمي الله تجارتك. فيجوز أن تقدم سنة إلى سنتين كما في حديث العباس، فالتقديم جائز للحاجة إلى سنة أو سنتين فقط، والتأخير لا يجوز. هذه مسألة من هذه المسألة. أيضا أيها الأخوة، قصة أذكرها لكم حدثت في الرياض. رجل مغني نعم الله عليه وعنده ما شاء الله مستودعات، كان في مكة في سنة من الصناعات، اتصل فيه المسؤولون في شركته أو مؤسسته وقالوا: لاحظنا أن في مستودع من المستودعات بدأت فيه الأرضة، تعرفون الأرضة التي تفسد ما في المكة. فقال لهم: هل كل المستودعات كذا؟ قالوا: لا، بس فقط. قال: يبدو أنكم ما أخرجتم الزكاة. قالوا: لا، أخرجنا الزكاة. قال: تأكدوا. فقلوا: جردوا وجدوا أنهم نسوا، ما شاء الله عنده خير عظيم، نسوا هذا المستودع. فاتصلوا به من الغد وقالوا له: نعم، اكتشفنا أن عندنا مستودع، هذا المستودع نسيناه، ما جردوه يعني للزكاة. قال: أخرجوا زكاته. قالوا: طيب، هل نأتي بمؤسسة من أجل قتل الأرض؟ قال: لا لا، خلاص. فعلا يقول: أخرجوا الزكاة، وما هي إلا أيام قليلة واختفت الأرض تماما. إذن الزكاة حماية لمالك وتنمى وتبارك، ما نقص مال من صدقة، فلماذا هذا البخل والشح؟ وهي كلها 2.5. وقصة أخرى مؤثرة، شيخ عبد الله مطوع من الكويت رحمه الله، هذا عجيب الرجل، حدثني أحمد القطان وهو نسيب له، بل حدثنا هو رحمه الله كنا في أبها، أنه يخرج بدل 2.5 سنويا يخرج كم؟ 5%. فقال الشيخ أحمد القطان: ما أخبرك، هو يخرج 5% في الصيف و5% في الشتاء، أي يخرج 10%، 10% سنويا زكاة ماله. كنت عنده في الكويت ودعاني ودعا عدد من المشايخ، فقلت له كذا اسمه أبو بدر، يا أبا بدر رحمه الله توفي قريبا، ماذا فعل صدام عندما دخل إلى الكويت؟ ماذا فعل بتجارتك؟ قال رأيت هذا البيت الذي أنت فيه وهذا المجلس الذي أنت فيه؟ قال هو مجلسي من قبل صدام. قال دخل بيوت جيراننا وسرقها، وبيتي لم يمس بشيء، فقط دخلوا ووجدوا ما أدري في الثلاجة حاجة يسيرة، لاحظ دخلوا البيت وشربوا وأخذوا شيء من الثلاجة ولم يمس البيت بسوء، وهو جالس في مكة، وهو مقيم في مكة. وله قصص عجيبة جدا تحدثت عنها سابقا، في من أراد تفصيلها في ألبوم بعنوان ويمنعون الماعون، ذكرت قصصه العجيبة، حتى إنه مات وهو يوقع بعض في ذاك اليوم إعانات الفقراء والمساكين والأيتام. ذهبت قبل أيام إلى قرغيزيا وذكروا لي أنه كان يكفل 1500 يتيم في عدد من الدول، طبعا 1500 يتيم، يبذل بعطاء وبسخاء وبقوة، فحفظ الله ماله، وقصص في ذلك كثيرة جدا، وغيره مثل ذلك. أما صيام رمضان فهو المعروف، لكن مرة أخرى في قول ضعيف أن من ترك صيام رمضان تساهلا فإنه يكفر، ولكنه مرة أخرى قول ضعيف لا أطيل فيه. طيب الحج، الحج يجوز أن تقول الحج والحج، حج البيت حج البيت، وهما مصدران القصد. فشيخ الإسلام أو عفوا الإمام عمر رضي الله عنه روي عنه، أقول روي عنه، وقد روي عن عمر ضرب الجزية على من لم يحج، وقال ليسوا بمسلمين، ولكن هذا الأثر قال بعض العلماء إنه ضعيف عن عمر، وقيل أنه كان من باب الوعيد، وقيل إنه كان في أول الإسلام فلا يعرف من هو المسلم من غيره، فيقول انظروا إن كان يحج فهو مسلم، إن كان لا يحج وترك عمدا بدون ويستطيع أيضا مع الاستطاعة فهو ليس بمسلم، من باب التمييز. ومع ذلك فنقول إن الحج من ترك فقد ارتكب إثما عظيما، ولكنه لا يكفر، من ترك أقول تهاونا وكسلا. قبل سنوات كنت في الرياض، جاءني رجل عمره يمشي على عصا، عمره فوق 70، وقال لي إنه لم يحج إلى الآن. أتعلمون من أين؟ من الطائف. قلت هل عندك عدم قدرة؟ قال لا والله عندي قدرة، بس أسوف وأجل، وعمره قرابة 70 سنة. بل حدث أحد الأخوة يقول وقفت عند صاحب دكان في مكة وعمره فوق 60، قلت هل حججت؟ قال لا. ليش ما حججت؟ في مكة يعني ما أحتاج الحج منها ساعات. قال مشكلة عندنا ما هي موجودة عندكم في نجد. قال نحن عندنا الحج يوافق الموسم، الحج شوف الحجة، الحج يوافق الموسم. طيب هل يمكن يأتي حج بدون موسم؟ فيقول ما عندنا وقت. تصورهم في مكة، لا هذا حرمان، وهؤلاء على خطر عظيم. وبعض العلماء كما قلت بل بعض الصحابة ورد عنهم كعلي وكعمر رضي الله عنهم أنه خارج عن الإسلام، ولكن هذا من باب الوعيد والله أعلم. إذن معنا في هذه الدقائق أيضا وقفات، لما سئل ابن عمر وقال وصيام رمضان والحج، قال رجل عنده لا الحج وصيام رمضان، غضب ابن عمر قال هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان والحج، مما يدل على دقتهم في رواية الأحاديث بدقة متناهية لا مجال فيها للمطعن. طيب لماذا لم يذكر الإمام بالغيب والحج والجهاد بكلمات؟ الإمام بالغيب داخل في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الجهاد فهناك من العلماء من قال إنه الركن السادس من أركان الإسلام، وبعضهم قال أيضا أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الركن السادس، وهذا في الحقيقة غير صحيح. أركان الإسلام خمسة، لكن الجهاد عظيم، ذروة سلام الإسلام. وبين العلماء أنه هذا من يقول إنه قد ورد هذا عن السلف أن الركن السادس والأمر المعروف، لكن لا صحة في ذلك، لا يعني تقليلا من شأن الجهاد كلا، ولا من شأن المعروف والنهي عن المنكر. وسئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في فتاوى عن هذا الأمر، فقال أي بالذات أن الأمر معروف النهي عن المنكر، فقال في مجموع فتاوى مقالات الشيخ الجزء الخامس 69 صفحة 69، قال الصحيح أن الأمر المعروف النهي عن المنكر أمره عظيم، لكن لا يعد ركنا سادسا. يجب أن نقف عندما ورد في هذا الحديث الصحيح حديث عمر أن أركان الإسلام 5 فقط وليست 6. هنا تأمل بعض العلماء يقول تأملوا في هذه الأركان: شهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. لا أقصد الترتيب. اشتملت على عبادات قلبية ولسانية قولية وبدنية ومالية. فالشهادتان اشتملت على عبادة قلبية ولسانية، لأن المنافقين يقولونها باللسان لكن لا يصدقون بالقلب، فلا بد من اليقين بالشهادتين، ومع ذلك لا بد من النطق بهما، لا بد من النطق، وهذه مسألة مهمة. ولهذا من يدخل في الإسلام لا بد أن ينبه إلى أن ينطق، لأن يقول قل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبدنية كالحج، حج بدني، الصلاة بدنية، ومالية كالزكاة، أيضا يكون بالفعل والترك. الفعل كالصلاة نصلي، الترك الصيام. الصيام ماذا فيه؟ ترك، لا تأكل ولا تشرب ولا تأخذ، ليس فيه فعل. بينما الصيام أو عفوا الصلاة فعل، أي تقوم تصلي، قم صلي. ولهذا قالوا إن الصيام كما ورد في الحديث القدسي أن الصوم لي وأنا أجزي به. قال العلماء لا يستطيع أحد من البشر أن يمنع الصائم من أن يفطر. قالوا كيف؟ قال وهو يتوضأ، لو منع يعني من أكل الطعام والشراب سيتوضأ، يريد أن يصلي، سيشرب من الماء إذا لم توجد مراقبة من الله جل وعلا عليه. ولهذا قال الله جل وعلا الصوم لي وأنا أجزي به، يحتاج إلى يقين وإيمان ومراقبة الله جل وعلا. الصلاة قد يأخذ الرجل ابنه إلى المسجد ويصلي ينتهي، في الحج يأخذ معه ويحج، الزكاة تؤخذ من ماله، لاحظوا الشهادتان تنطق، لكن الصوم تستطيع. ولك هو لله جل وعلا، ولذلك سمي شهر الصبر. هذه من الوقفات السريعة في هذا أجل. أختم هذا الحديث بمسألة عظيمة جدا. هذه المسألة أيها الأخوة ورد في رواية هذا الحديث أن يوحد الله. هناك مع كل أسف فئات الآن من المسلمين، بل بعض جماعات المسلمين أي حركات إسلامية ترى عدم الاهتمام بالتوحيد، وتقول يكفي أن ندعو إلى الإيمان، ويقررون في مناهجهم وكتبهم الدعوة للإيمان وبعض كتب الإيمان دون تقرير التوحيد. بل إن بعض الجماعات الإسلامية لو أن شخصا يريد أن يقوم ويلقي كلمة أو يقرر كتابا في التوحيد ربما منعوه، ويقولون أن تفرق المسلمين. لماذا؟ يقول لأنك لما تقرر التوحيد، والمقصود بالتوحيد هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو توحيد الله جل وعلا وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهج السلف ومنهج السنة والجماعة. وقد يكون هناك مع هذه الجماعة أهل بدع، إذن أنت تفرقنا، ويأتون بمبررات. ومن أسوأ ما تسمع أن بعضهم يقول إن كلمة التوحيد ما وردت، وهذا دليل أيضا من الجهل. فقد وردت أحاديث صحيحة بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله، فهذا كله في التوحيد. وأيضا في الحديث الآخر حديث عمرو بن عبسة السلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يستفهم عما بعث به: بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به. وفي حديث جابر الطويل في الحج فأهل، أي النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار. وكذلك حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن: أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. فالشاهد أن موضوع التوحيد موضوع عظيم جدا، وتحاشي ذكره من باب أن نقول نكتفي بذكر الإيمان، هذا أول مخالف للنصوص ودعوة باطلة. والقول أن التوحيد لم يرد في النصوص كلام أيضا باطل، وقد أثبت في بعض الأدلة للإشارة وجود النص على التوحيد، فيجب أول ما نرد فيه: وما جاء نبي وما بعث إلا بدأ بالتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء إلا ليوحدون. عبادة الله الحق هي توحيد الله جل وعلا، ليس مجرد الصلاة والزكاة مع عظم ذلك. ولهذا الإخلال بالتوحيد أحدث إشكالات كثيرة في الأمة، حتى في بعض الأبناء الآن قضايا الولاء والبراء لعدم تحقيق التوحيد، قضايا التعامل مع أعداء الله، قضايا في السحر وغيره، كلها ترتبط بالتوحيد. والتساهل في تعليم الناس ما هو الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الظاهر والباطن، جعل الشرك ينتشر مع كل أسف. فأقول أيها الأحبة، من خلال هذه الأحاديث التي أخذناها، أن نبدأ بأنفسنا وأن نحقق التوحيد في أنفسنا وأبنائنا ومن تحت أيدينا، وأن نعرف مقام كل فرد، مقام كل فرد أو جماعة من الجماعات بميزان التوحيد. فإذا كانوا حققوا التوحيد فلا شك أن منزلتهم عالية، وإن كانوا نقصوا في التوحيد ففيهم من النقص في هذا، إلا أن كانوا وقعوا في شيء من الشرك والعياذ بالله، فهذا أمر آخر وعظيم جدا. فلنحرص على إشاعة التوحيد في الأمة، خاصة أننا اليوم عبر وسائل الإعلام الحديثة نستطيع أن ننشر التوحيد في كل مكان، ننشره في أصقاع العالم، لأننا ذهبنا إلى بلدان كثيرة أيها الأخوة، مسلمون يصلون يصومون لكن عندهم جهل، بل يقع بعضهم بالشرك والعياذ بالله من دعوى الأموات. وأنتم تلاحظون وأنتم في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك من دون الله جل وعلا. فعلينا أن ننشر التوحيد ونبينه وأن نقره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.